الله أكبر الله أكبر ولله الحمد.
مشاهدي الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا إليكم في هذه الليلة التي أسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون ليلة مباركة، ليلة عيد الفطر المبارك. هذه الليلة التي نستقبل فيها علماءنا وأساتذة لنا في مصر الحبيبة، مصر 25 يناير، أول عيد فطر يأتي علينا في مصر بعد الثورة. أسعد كثيرا أن أكون في صحبة ضيفين كريمين عزيزين، ونحتفل معهما بهذه الليلة المباركة، ليلة عيد الفطر. عن يميني أبدأ بالأستاذ عادل صبري، رئيس تحرير بوابة الوفد الإلكترونية. كل عام أنتم بخير.
كل عام أنتم بخير، جميع المسلمين في أنحاء العالم إن شاء الله بخير وسلام.
بارك الله فيك. كما أسعد كثيرا وأشرف لأول مرة أن أكون في ضيافة صاحب الفضيلة الداعية الإسلامي الشيخ سلامة عبد القوي، سلمه الله من كل سوء.
الله يحفظك سيدي.
كل عام وأنتم بخير شيخ سلامة.
شكر الله لكم، كل عام وحضرتك بخير، وكل عام والأمة الإسلامية في يعني عزة وسعادة إن شاء الله. اللهم
أمين. اسمح لي أستاذ عادل أن أبدأ مع الشيخ سلامة حتى صدر. يسلم عليه المشاهدين الذين كثيرا ما تأثروا أمس بهذه الواقعة وهذه المعركة التي سلمه الله منها، هذه المعركة في بشتيل، وهذه التناحر بين العائلات أو عائلتين في بشتيل في إمبابة، وكيف كان هذا الأسر في مسجد عمر بن الخطاب.
أولا الحمد لله رب العالمين، يعني أحمد الله عز وجل لأن نعمة ربنا سبحانه وتعالى رأيناها تتجلى علينا وعلى كل الناس الموجودين في المنطقة بالأمس. حقيقة أنا دعيت لإلقاء محاضرة في إمبابة، أنا لست من سكان إمبابة، وإن كنت أشرف يعني أن أكون من أهل إمبابة، لكن دعيت لإلقاء محاضرة هناك بعد صلاة التراويح، وأثناء المحاضرة سمعنا ضرب نار بشكل عجيب، يعني في أول الأمر ظننا أن الأمر مش ممكن يكون طلقات رصاص. يعني الإخوة خارج المسجد، لأن المسجد كان ممتلئ وكان فيه بعض الإخوة قاعدين برا في المسجد، بدأوا يدخلوا ويستغيثوا يعني، وقالوا لنا ده فيه خناقة جامدة جدا برا أمام المسجد. المسجد يعني قدام منه ساحة كده، في المعركة قدام الساحة في الساحة دي. فطبعا وجهنا نداء للنساء والرجال اللي برا المسجد، كل الناس اللي جوا برا المسجد دخلوا جوه. دخلناهم وقفلنا على نفسنا المسجد. يعني كان كل لحظة بتزداد الأمور سوءا للأسف الشديد. بدأ كل فريق يعني يستعين بكل ما لديه من أسلحة. العجيب ان بعد دقائق بسيطة جدا ظهرت كمية اسلحة نارية كبيرة جدا كما لو كنا في معركة حربية، وبدأ يعني الاسلحة النارية دي تستعمل بشكل عشوائي، فالضرب في اي مكان، فبعض الطلقات جت في جدران المسجد واحنا جوه، فكان بيسمع الطلقات دي دوية واحنا جوه، يعني شيء مرعب. يعني واضح ان كانت اسلحه متنوعه، لانها سمعنا صوت مثلا ضربه اللي هي الخرطوش مثلا، واسلحه عاديه اللي هي
طبنجات
الحاجات دي. يعني بين الوقت والاخر كده كنا نخطف بص كده من الشباك في ايه اللي بيحصل بره، شايفين ناس بتقاتل، مش خناقه بقى. فهي الخناقه كانت بين شارعين، الشارعين دول يعني كانت نقطة الالتقاء، المنطقة اللي فيها المسجد اللي احنا فيه.
يعني أسرتين ولا شارعين؟
لا، هما أسرتين طبعا، أسرة في الشارع ده وأسرة في الشارع ده، وهما الاثنين يعني ايه اتحركوا، وطبعا أهل الشارع ده بيساعدوهم ودول أهل الشارع بيساعدوهم، والعدد زاد عن المئات يعني سواء هنا أو هنا، وكل واحد بقى اللي بيساعد يعني بأي حاجة. المحلات كلها اتقفلت طبعا في لحظة، رغم ان احنا كنا لسه حوالي 10 مساء يعني. بدأوا يستعملوا أزايز المولوتوف ويرموها على بعض، وهو ربما اللي بيرميها عارف ان هي مش هتوصل للناحية التانية، فبتنزل في النص، تنزل على العربية تحرقها، احيانا بيرميها بشكل عالي جدا فتقع في بلكونه مثلا، فجاه تلاقي النيران ظهرت بشكل كبير جدا، سواء في العربيات اللي كانت موجوده في الشارع او اللي كانت موجوده في بعض الشقق يعني.
يا شيخ سلامة، قبل في حالة كده اتعرف على يعني هذه التفاصيل، وان الخناقة بين اسرتين او بين شارعين في امبابة، كيف كان شعورك، احساسك ايه؟ انت كنت متصور ان ايه اللي بره قبل ما تعرف؟
انا متصور ان هي ممكن تكون خناقة بس بالشوم مثلا، بالعصيان، ونطلع نسلك كلنا، واخد بالك، زي اي خناقة حد بيشوفها
يعني. بقى بالفعل حاولت انت وبعض المصلين الخروج الى خارج المسجد؟
قلت لهم يا اخوانا نطلع نسلك بينهم، قالوا لا ده مسلحين. وخاصة ان احنا قبل ما نتبين من الامر سامعين صوت الرصاص، وبعدين بدأ يزيد يعني كل لحظة بيزيد بشكل جامد قوي يعني. ف يعني طب نطلع نسلك؟ لا ده هي مش خناقة عادية عشان نطلع نسلك، دي مجزرة يعني، الناس بره بتضرب بعض يعني كما لو كان يعني الغريب
في الأمر. مكه اضرب شعابها فهم عارفين فهم اللي بيحصل بره،
احنا مش هينفع نخرج، لان كان من فتره برضه كان في خناقه برضه بين نفس الشارعين دول، ونتج عنها ان في واحده اتقتلت وحاجات يعني. فقلت يعني طب لازم يبقى لنا موقف، مش هينفع نسكت، على الاقل نبلغ الشرطه، نبلغ الجيش. طبعا ده كان بعد مضي مثلا حوالي نص ساعه من الاحداث دي، والاحداث بتمر بشكل سريع وبتزيد بشكل سريع قوي قوي. طبعا بنتصل بالنجدة ما فيش حد بيرد خالص، 122 ما حدش بيرد خالص. الغريب برضو ان ما حدش من الموجودين في المسجد كلهم بما فيهم انا معناش رقم الجيش، ودي برضو مشكلة كبيرة قوي ان الناس تبقى في اماكن زي دي ومتوقع حدوث حاجة زي كده من بلطجية معناش رقم الجيش.
يعني انت ترى انه لابد من تكثيف الاعلامي لاظهار طبعا ارقام الأهم ما يسموه طبعا الحاكم العسكري طبعا والحكام العسكريين في كل المدن طبعا على الشاشات.
وفي الحقيقه يعني الاهم من ده تكثيف التواجد الامني في الاماكن اللي هي زي كده، يعني معروف امبابة، ومعروف مثلا منطقه شبرا، منطقه كذا، في اماكن معروفه الشرطه القديمه لو عايزه فعلا تثبت أمن للبلد وعايزة تحقق أمن البلد تستطيع أن هي تتواجد بكثافة في الأماكن اللي زي كده، وخاصة أن في تجربة سابقة يعني لسه متخانقين مع بعض من حوالي أسبوعين أو من كم أسبوع يعني،
اللي ذكر الأهالي لك أن في سيدة توفيت.
نعم يعني لسه يعني في تجربة سابقة.
نعم
أضف إلى ذلك أن احنا قعدنا قرابة 3 ساعات ولا أحد يتحرك، الرعب بيزيد، صوت طلقات النيران بيزداد، الشارع اثبتوا سيطرتهم على الشارع كله، شارع كبير قوي، شارع بشتيل، بشكل عجيب جدا. اول ما بدا يبقى في تحرك اعلامي، حط تحت اعلامي دي 100 خط،
احنا بدانا
نعم وانا في الحقيقه والله يعني ما لا يشكر الناس لا يشكر الله،
لا
حقيقه يعني اشكر قناه الحكمه بصدق يعني، فعلا جزاكم الله خيرا، كنتم يعني عونا لنا بعد الله سبحانه وتعالى حقيقه.
على فكره شيخنا احنا كنا في اجتماع مع الدكتور وسام لإعداد خريطة شوال، فإذا باتصالك، فانتفض الرجل يعني تماما وترك الاجتماع وبدأ يعمل اتصالات، واتصل بأخونا الأستاذ عادل، واتصل بالقوات المسلحة، وبالفعل كانت هناك استجابة بفضل الله سريعة يعني.
دكتور وسام طبعا يعني معروف عنه يعني فعلا شجاعته ووقوفه في المواقف اللي زي دي، فبجد يعني جزاه الله خير يعني، ده انا اريد ان اجزي له العطاء فاقول له جزاك الله خير.
جزاك الله خير، ربنا
يتقبل. القضيه احنا كنا جوه المسجد مش عارفين نتصرف ازاي حقيقه، وبعدين الناس كلها يعني كل واحد بيحاول يعمل اي حاجه، ما حدش عارف يتصرف ازاي، ومجرد ما يسمع دوي لطلقه بره التفكير بيقف، وتكثر الاراء وتتعدد الاراء وكذا، فما حدش عارف يعمل ايه. فقلنا ما فيش حل ان شاء الله بعد انقاذ الله تعالى لنا الا ان احنا نتصل بوسائل الاعلام. فكان يعني في الحقيقه يعني ربنا الهمني ان انا اكلم قناه الحكمه، لان انا عارف ان هم سيبادروا بهذا الامر. ووقع ايضا في حس ان ده ميعاد برنامج الدكتور وسام، فقلت ربما يعني يبقى نجري مداخله عشان يبقى من يعني استغاثه من قلب الحدث. لكنه مشكور ربنا يكرمه، بمجرد ما نزل بس على الشاشه الاستغاثة مفيش لحظات، لقيت كمية تليفونات كتيرة جدا جات لي على تليفوني، في ايه واللي يقول لي اجيلك واللي
تيجي. لا يعني لا تتصور حجم الرسائل التي جاءت من مناطق متعددة لإعداد أتوبيسات من الإخوة كاملة، أتوبيسات بمعدات، يعني مش عاوزين نذكر هي المعدات، إنما كان هناك إخوة يريدون أن يأتوا لتحرير المسجد، وعلى رأس من بالمسجد الشيخ سلام عبد القادر.
هي القصة ما كانش مقصود بها المسجد.
نعم أكيد.
يعني هو لم يكن مقصود
ولكن
بها المسجد.
هو علم أن الشيخ مقصود
هو بس المسجد. عشان الخبط طلع من جوه المسجد.
نعم.
لأن إحنا فعلا كنا جوه مش عارفين نعمل إيه، وكان يعني اللي مخلينا أيضا نتحرك بشكل سريع وجود النساء والأطفال جوه المسجد. يعني صوت الطلقات النيرانية وهم جوه المسجد بيترعبوا فعلا.
نعم.
وهو يعني فمش عارفين نتصرف إزاي. يعني الغريب في الموقف ان احنا قرابة الثلاث ساعات وما فيش حد خالص اتحرك. اول ما بدأنا نكلم القناة وبدأت تتحرك بقى، لبعد كده لقيت قناة ناس بتكلمني، ولقيت قناة الجزيرة مباشر بتكلمني، ولقيت يعني بعض الناس اللي هم يعني مهتمين بوسائل الاعلام بيكلموني وبتاع. قلت لهم والله انا مش عارف اتصرف ازاي. طب ايه الوضع برا؟ مش عارفين، احنا خايفين حتى نروح ناحية الازاز، الا يضربوا حاجة ناحية الازاز تيجي في الناس تصيبها. فلكن برا شايفين في نيران، في عربيات مشتعله، في ناس سيطرت على الوضع تماما ومحدش قادر يتحرك من بيته. فالمشكله مش مشكله شخص، مشكله ناس دلوقتي في مجزره بتحصل.
نعم.
لو استمر الوضع ده لساعات في ناس هتموت فعلا.
انا اذكر في احدى المداخلات الاخرى حضرتك ذكرت للدكتور وسام على الهاتف.
نعم.
ان هناك احتراق لبعض السيارات وبعض.
صحيح.
الاشجار.
صحيح. هما كانوا بيلموا ازازة الملتوف دي حضرتك بتترمي، زي ما تقع تحرق مكانها. لو وقعت على شجرة مثلا بتحرقها، لو وقعت على عزك الله يعني اللي هو بتاع اللي هو بتاع الزبالة اللي في الشارع ده بتحرقه. على السيارات الغريبة في الأمر إن هما لم يتركوا سيارة في الشارع سليمة،
سبحان الله،
اللي ما اتحرقتش كسروها.
حسبنا الله ونعم.
يعني كأنه واحد ماشي بيكسر خلاص في أي حاجة، أي حاجة قدامه بيكسر فيها.
المفسدون
في الأرض. حضرتك إزاي؟ العجيب في الموقف ان الشرطة جت، بمجرد وجود الشرطة اختفوا تماما اللي هم البلطجية دول، اختفوا تماما
جرزان،
وكأن ما كانش في حاجة في الشارع خالص. سبحان الله. ورغم ان الشرطة ما عملتش حاجة، بس مجرد انها تواجدت كله اختفى. فقلت سبحان الله العظيم، بقى معقولة للدرجة دي؟ يعني وقع في نفسي، هل الشرطة لا تعلم ما يحدث من ثلاث ساعات؟ طب إذا كانت تعلم طب سكت ليه؟ والمصلحة مين السكوت ده؟ هل الشرطة مش عارفة مين دول؟ مش عارفة مين يعني اللي بيتعاطى مخدرات في المنطقة دي وبيمارس البلطجة في المنطقة دي؟ طب إذا كنت عارفة طب سايباهم ليه؟ لمصلحة مين الناس دي تتساب؟ الناس دي يعني أقل شيء والله يعني بلا مبالغة، الناس دي إعدام فورا، لأن دول بيكونوا سبب في وجود كوارث في المجتمع.
نعم.
الغريب في الأمر، طب ما أنت كنت ممكن لو جيت وجدت من الأول ما كانش حصل حاجة.
صحيح.
معقولة من تسامع صوت ضربات النيران دي كلها؟ معقولة من تسامع استغاثات الناس؟ ده صوت النساء والأطفال كان بيجيب يعني آخر مكان. معقولة ما انت شايف الحرائق دي كلها وتكسير السيارات؟ يعني الغريب في الامر ان احنا حتى بعد ما خرجنا جم فتحونا المسجد وخرجنا، الشارع كله ازاز طبعا كتير جدا والدخان بتاع الحرائق وكده. بس المشكلة بقى في ايه؟ انك فجأة لقيت القهاوي اشتغلت ومليانة ناس قاعدة عليها. فجأة انا بقيت ماشي مسجول جدا، القهاوي مليانة ناس، مليانة، واللي بيشرب شيشة واللي بيتفرج على التلفزيون واللي بيلعب دومينو،
ويمكن بعضهم من ال
يعني انا مش
من
عايز
من كان في الخناقه.
يعني مش معقول الناس دي كانت قاعده بنفس الهدوء ده والدنيا بره بتتكسر وضرب النار ده كان شغال. مش معقوله. يعني في حاجه غلط، في حاجه بتحصل، في يعني ايه ممارسه بلطجه باحتراف
ومنهجه.
نعم.
ومنهجه
نعم.
ومنهجه
بحق ازاي؟ يعني مجرد ما عرف ان الشرطه جت، اللي كان بيمارس بلطجة بقى هو اللي بيلم الإزاز.
يعني اسمح لي شيخنا نروح للأستاذ عادل. نعم. ونتكلم عن البلطجة الممنهجة، البلطجة اللي لها آليات معينة وبتمشي بطريقة معينة تصل إلى درجة الاحتراف، لدرجة إن هو بعد ما يعمل كل هذه الخناقات وكل هذا الضرب الناري يقعد على الكراسي في المقاهي يشرب الشيشة بتاعته والقهوة في هدوء شديد. يعني كيف ترى هذا الدور وما يجب على الإعلام وما هو القصور عند الشرطة؟ بل دعنا نكون أكثر صراحة، والجيش أيضا في ضرب هذه المفاسد.
أولا يعني نشكر أول قناة الحكم بالأمس أنها قامت بدور الإعلام الإيجابي الذي يخدم المجتمع بالفعل. أنا فوجئت امبارح باتصال الأخ محمد عقل والدكتور وسام من بلغنا بهذه الواقعة على وجه التحديد. يعني اتصلنا بمدير الأمن الجيزة وفوجئنا أن المدير نفسه ما كانش يعرف حاجة. وبعدين بعد 10 دقايق قال ده في خسائر وفي كذا وبلطجية. احنا نشرنا الخبر على طول على بوابة الوفد، فبدأوا يتحركوا وطلبنا استنجدنا فعلا في الخبر بالقوات المسلحة، وبدأوا يتحركوا بعد هذه الواقعة بعد ساعتين من الواقعة وكأنهم لا يعرفوا شيء. وفي الحقيقة هي كان في دراسة اتعملت كذا دراسة عن أعمال البلطجة أثناء انتخابات 2010. الدراسة دي كان عملها أحد اللواءات في البحث الجنائي قبل الانتخابات وأثناء الانتخابات وما بعد الانتخابات، والدراسة دي موجودة نشرناها كذا مرة. وحاليا يعني الدراسة دي هو كان أحد يعني الأساتذة اللي بيدرسوا في كلية الشرطة، وما زال يعني بيدرس حاليا بمادة حقوق الإنسان في كلية الشرطة. بتقول إن البلطجة في مصر أصبحت عملية ممنهجة، ويتم الاستعانة بالبلطجية من أعضاء مجلس الشعب شورى وزراء صادقين وحاليين وقوات الأمن. وتحقيقات كنيسة القديسين في الإسكندرية تؤكد أن قوات الأمن أو العدل تحديدا راح يتفاوض مع الهناجر، باللفظ كده. الهناجر هم معروفين أنها يعني بعض الغجر اللي احنا بنقول عليهم الغجر، يعني بلطجة في مناطق في اسكندرية وخلافه، ان هم يشتغلوا ازاي اثناء الانتخابات اللي فاتت. وكان كل واحد له سعر، يعني الشتائم له سعر، والضرب يفضل يموت له سعر، والضرب بسنجة له سعر، والتهديد بالسلاح له سعر. وهذه الاسعار تعرفها جيدا وزارة الداخلية. لما نيجي في موقع زي موقع بشتيل اللي حصلت بالامس، الكلام ده هما مدربين عليه كويس جدا، لان من يعمل بلطجي لابد ان يكون في حوزة الشرطة بشكل او اخر، في حوزة معاون المباحث، في حوزة البحث الجنائي، في حوزة المخدرات، في حوزة امن الدولة. يعني دول كلهم بيشرفوا عليهم وبيعرفوا عارفين مين بالضبط في بشتيل، في مين بالضبط في اسكندرية، مين بالضبط في شارع كذا في اسكندرية. وهم دول اللي هم استعانوا بهم أثناء تظاهرات يوم 28 يناير على مواجهة المتظاهرين
وفي موقعة الجمل،
وده في موقعة الجمل استعانوا بآخرين أيضا، يعني موظفين كمان شاركوا وأعضاء مجلس الشعب شاركوا بقى برجالتهم اللي في شركاتهم يعني. لكن دول بالتحديد ليوم 28 يناير دول كانوا قوات الصاعقة بتاع قوات الأمن اللي هم بيلتحموا مباشرة مع المواطنين، الضباط عارفينهم يحركوهم تجاه الناس. كان الأول يعملوا إرهاب للمتظاهرين في شكل مثلا بشلة، شكل قطع لهدومه، شكل مثلا يتحرش بالبنات، يشتم شتايم قبيحة. لكن لما زاد الالتحام ما بين الناس وبين قوات الشرطة بدأوا هم يضربوا ضرب مباشر. لما الأمن بدأ يتقهقر هم كانوا أدرى الناس بما داخل أقسام الشرطة، وبالتالي أثبت تحقيقات وستثبت إن شاء الله الحقائق في التاريخ أن هؤلاء هم الذين قربوا أقسام الشرطة. لماذا قربوا أقسام الشرطة؟ أولا ينتقموا من ضباطهم، يسرقوا الأسلحة ويحرقوا الملفات، لأن اللي هو كان بيجيبه بإيه؟ بملفاته.
يعني معنى كده أستاذ عادل أن هؤلاء طابور خامس
ممنهج
من ضباط شرطة
ومضباط شرطة وأجهزة الشرطة تعلم تماما كل بلطجة.
أنا بالفعل رأيت بعيني رأسي أثناء ثورة 25 يناير في نهاية شهر يناير وبداية شهر فبراير قبل التنحي، رأيت بعض البلطجية يجلسون أمام أقسام الشرطة على الكراسي والبلطجي بيقول أنا المأمور.
صحيح. حضرتك كنت تشوفهم ده الجزئية. الجزئية الثانية لما نيجي نشوف بشتيل، بشتيل دي قطعة من القطع العشوائيات التي وقعت في مصر على كافة، في كافة المدن.
نعم.
هي قطعة وهناك. حضرتك لما تيجي تدخل الشوارع هناك، أنا رحت المنطقة وشفت كويس قوي المنطقة، ما بين البلكونة وبلكونة ربع متر، يعني حضرتك لو تنفست ممكن تاخد نفسك من جارك فعلا، يعني مش مبالغة حضرتك المسافة. ومنطقة المسجد أنا رحت شفتها، لقيت المسجد، المسجد دي عبارة يعني مبني على بقايا ترعة، صحيح؟ كانت ترعة قديمة بصراحة. فهي المنطقة الوحيدة الفسيحة في هذه المنطقة. العشوائيات اللي خلقها النظام خلال 30 سنة اللي فاتت فعلا لا تنتج إلا الجرزان. هذه يعني يجب تطهيرها، مش تطهير بقى من البلطجية، من الواقع اللي هم يعيشوه. يعني حضرتك لما تشوف ماسورة المية مثلا ماشي على الأرض عشان تمشي، عشان تدخل حواري وأزقة حوالي متر متر، لما يكون العمارة ترتفع 6 أدوار في 3 أدوار و5 أدوار والزقاق متر. احنا يعني حتى زمان كانت الأزقة نظيفة وجميلة وشكلها حلو، لأن البيت بيبقى دور ودورين. فعايز مجتمع زي ده، مجتمع عشوائيات، في ما خدش حقه في كل حاجة، ما خدش حقه في أي، في أي مظاهر الحياة، ده ينتج إلا هذه النوعية من البشر. وبالتالي هم يلعبون اللعبة مع هؤلاء بقى، يعني متروك لهم الإيد في هذا،
يعني زي ما انا قلت استاذ عادل، لعلهم هم الطابور الخامس.
ايوه طبعا.
ويحركون كالعرائس.
تمام.
بصوابع الامن. دعنا ناخذ هذا الاتصال ونعود اليك.
إن شاء الله.
السلام عليكم ورحمه الله.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بارك الله فيك يا استاذ محمد.
كل عام انتم بخير وانت بصحه
وسلامه. الله عز وجل اقرب.
بارك الله فيك.
الله عز وجل ضيفك الكريمين، واسال الله عز وجل ان يكونوا بخير حال. وتحياتي الى كل فرد في هذه القناه المباركه، نقول عليكم جميعا بخير.
جزاكم الله خير.
وتحياتي ايضا الى كل مشاهدي ومشاهدات قناه الحكمه المباركه. واسمح لي بهذا المثل ساضربه وانتهي باذن الله عز وجل. كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قبيله اسمها اسلم، فلما جاءت واسلمت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم قال في شانها اسلم سالمها الله، وانا اقول في شان شيخي وسلامه سالمه الله عز وجل مما كان يحدث له بالامس، واسال الله عز وجل ان يحفظه لنا وان يبارك لنا في علمه وعمله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.
جزاك الله خيرا وبارك الله فيك. وكما قلت سلمك الله شيخي الكريم، وكل مشاهدينا يدعون لك. وبالامس كانت الدعوات متتاليات ومتتابعات على شاشه قناه الحكمه بفضل الله سبحانه وتعالى. جزاك الله خيرا.
في الحقيقه يعني كثير من الاخوه في المساجد بالامس هم كانوا يعني في حاله يعني قيام ليل، قالوا احنا مش عارفين نعمل ايه، احنا بس هنتفرغ ان احنا نجأ الى الله عز وجل بالدعاء. فده كان اقوى شيء في الحياة، ثبتنا في هذا الموقف وطمننا الناس، الستات والاطفال اللي كانوا موجودين. يعني
شيخ الله كنت اسمع من خلال الهاتف وانت تهاتف دكتور وسام ان هناك صوت تكبير، حتى لم نكن يعني نكن نسمعك جيدا من ارتفاع المكبرات. هل كانت لتهدئة من هم خارج المسجد ام من هم داخل المسجد؟
لا، في الحقيقة احنا تعمدنا ان احنا يعني نغطي على صوت
الضجيج والنار
ده والنيران عشان الناس اللي في البيوت حتى لا تفزع الاطفال.
نعم.
فقلنا احنا لا نملك غير التكبير، فيعني قلت لهم شغلوا بقى المكبرات الصوت وقرأوا قرآن شوية وكبروا، بحيث ان يعني ايه نحسسهم حتى ان انتوا ولا حاجة وان الله سبحانه وتعالى اكبر منكم ان شاء الله عز وجل. فكان بقى في ناس متفرغه لكده، وفي ناس بتتابع الابواب والشبابيك وكده، وكنت انا قاعد معايا مجموعه من الاخوه عمال بتابع موضوع الاتصالات والترتيب مع مجيء الناس او خروج الناس دي من المسجد، حتى ان احنا عملنا محاوله كده ان احنا نخرج الناس قبل ما تيجي الشرطه، لان احنا كنا حسينا ان احنا تاكدنا ان احنا صوتنا وصل خلاص. يعني لما نزل يعني الخبر على قناه الحكمه وبدات اتصالات كتير تيجي لي جدا، تاكدت خلاص ان الخبر نزل، بس برضه ما فيش
رد
أثر
على سريع
على ارض الواقع. يعني حسيت ان مش مهم، يعني الناس دي ما يحصل لهم اللي يحصل لهم، واحنا يعني فاضيين كمان فقلنا خلاص يبقى احنا لازم يبقى لنا ناخد موقف، ناخد حركه. طيب يا اخوانا حد يبص كده يامن طريق، نعرف نطلع حتى النساء اللي بيتهم جنب المسجد، لان الستات بعضهم كان سايبين اولادهم في البيت.
نعم.
وبعضهم برضو كان يعني اهليها زوجها مثلا مش موجود، فكان بيطمئن عليها، ويعني كان في احداث غريبه جدا يعني. فسبحان الله العظيم حاولنا نخرج بعض الناس، كل ما نفتح الباب او الشباك كان في حد قاعد مستني الشباك يتفتح او الباب يتفتح.
يعني شيخنا ونحن في هذه الليله ليله عيد الفطر وهذا اول عيد فطر بعد الثوره وانت احد رجالاتها وبعد انقضاء ليله 29 من شهر رمضان هذه الليله العصيبه التي مرت عليك بالامس كيف ترى العيد؟
وفي الحقيقه انا ما كنتش حابب اتكلم في الموضوع ده لكن في التجربه اللي حصلت امبارح يعني كنا نكتفي بان احنا نهنئ الامه الاسلاميه طبعا بالعيد لكن في الحقيقه يعني على ذكر العيد بقى وعلى ذكر الاحداث والعلاقه بين الثوره وبين رمضان هذا العام بالتحديد وبين
وليلة
العيد
23 وهذا الحدث
امبارح يعني خواطر كتيره جدا في ذهني حي من امبارح كتيره قوي يمكن اهمها ان انا يعني مش عارف احمد ربنا سبحانه وتعالى على ايه ولا ايه ولا ايه لما شفت امبارح البلطجيه دول حمدت ربنا سبحانه وتعالى على نعمه الهدايه
الحمد لله الحمد لله
ان ربنا سبحانه وتعالى يختار لي ان انا اكون انسان بيتمنى حبه مش عايز اقول بحبه يعني بس ارجو من الله انه يجعلني من اللي بيحبوه ويعني وكل اخواننا المشاهدين مشاهدي قناة الحكمة الكرام ربنا يحفظهم يا رب ويبارك فيهم احمدوا ربنا قوي على نعمة ان ربنا سبحانه وتعالى هدانا لطريق عشان نصل اليه الحمد لله والله دي نعمة ما بعدها نعمة بلح لما كنت اشوف الاولاد دول مش عارف ادعي لهم ولا ادعي عليهم او هم مظلومين ولا ضحايا يعني العيال ماشيين اولا هم كانوا واضح جدا ان هم كانوا شاربين متعاطين مخدرات تماما لان واحد ماشي في الشارع بيكسر في عربية مركونة في الشارع الأخ اللي كان بيوصلني بسيارته كان حاطط سيارته قدام المسجد عشان لما أخرج أركب على طول يعني قدر الله سبحانه وتعالى ربنا عوضه فيها خير إن شاء الله
نعم. أسأل الله الهداية لنا ولشباب يعني المسلمين أقصد. اسمح لي نأخذ هذا الاتصال نعم. ونرجع نستكمل هذا المقصد إن شاء الله السلام عليكم
عليكم السلام ورحمة الله
تفضل يا أخي
كل عام وأنتم بخير
وأنت بصحة وسلام
الحقيقة كنت عايز أقول لحنا كمسلمين في مصر
نعم
في نعمة كبيرة جدا
الحمد لله
ربنا بيمن علينا انه اهلك عدونا
الحمد لله
وبداية التمكين بدأت في عقبات كتير قوي مقابلنا عقبات اللي احنا ازاي نجيب اسلاميين في مجلس الشعب عشان ربنا يكرمنا يعملوا لنا دستور اسلامي حكم اسلامي العقبة الثانية ودي اهم عقبة هي البلطجة مش انواعها كلها سواء من بلطجية من تجار مخدرات الحقيقه وكان الثوره دي قامت عشان تجار المخدرات والبلطجيه هم اللي اتمكنوا مش احنا
لا ان شاء الله مش احنا
بفضل الله اللي نجي العسكري اول ما يجي في احكام عرفيه احكام شديده لكن اللي احنا بنشوفه ده مأساة كل المآسي خناقات فيها اسلحه تجار مخدرات
صحيح
وكان الثوره قامت عشان تمكنهم لا الثوره قامت عشان تمكن الاسلام وتمكن المسلمين
ان شاء الله
مش عشان تمكن الناس دي تحدي كبير جدا البلطجه هتخلي اقتصادنا في الارض البلطجه مش هتخلي اي مستثمر يجي البلطجه مش هتعمل امان اللي حاجه تحدي كبير جدا لازما كل الاطراف واحنا اولهم نقف قدام الناس دي
نعم
انا ارجو بس يعني لا حل المشكله دي وجزاكم الله خير
بارك الله فيك كل عام وانتم بخير بارك الله فيك وان شاء الله تنقشع هذه الغمه وتزول هذه البلطجه من مصر ان شاء الله بفضل الله شيخنا كنت تستكمل مقصد
يعني قصدي ان طبعا مما لا شك فيه انا اتفق مع اخونا الكريم في نعم. كل ما ذكره حقيقه التحدي الكبير جدا 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 اللي هيواجهنا في المرحله الجايه هي البلطجه
نعم.
وعلى ذكر ما ذكره الاستاذ عادل الان ان البلطجه فعلا ممنهجه
وماجوره
ويعني الغريب في الامر ان هم فعلا بيتصرفوا كما ولو كانوا هم حاكمي هذه البلد يعني كل بلطجي في حته هو اللي بيحكمها عوده الى عصر الفتوات بتاع زمان
نعم.
بقى هو اللي بيفرض الإتاوة على المكان بقى هو اللي مسلح هو اللي معاه السلاح
نعم.
ومن حقه يظهر السلاح ويمشي بيه عيانا بيانا وقد يراه بعض ضباط الشرطه
نعم.
بس يعني ايه لمصالح باء فيعني هو سايبها
شيخي يعني هذه البلطجه الممنهجه هذه البلطجه المسلحه لم تقتصر على فئات معينة كما ذكر أستاذ عادل من أنهم الطابور الخامس عرائس في يد الأمن ولكن هناك أيضا بلطجة دولية تمارس الآن واسمح لي أن نأخذ هذا الاتصال لنتعرف على البلطجة الدولية التي مورست في حق شيخنا الكريم الشيخ وجد غنيم. أستاذ ياسر وجد غنيم السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وكل عام وأنتم بخير.
وأنت بصحة وعافية، وطمنا على شيخنا الكريم الشيخ وجد غنيم بارك الله فيك.
الله يكرمك. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا كان الوالد راجع من قطر على اليمن عشان ياخد حقته من هناك لرسالة الدكتوراه وهدومه وحاجاته، وفوجئ بالأمن القومي اليمني بيوقفه هو والدتي.
نعم.
وقالوا له أنت غير مرغوب فيك في اليمن. طيب ما غير مرغوب فيا، رجعوني تاني مطرح ما قلت. إنما تاخدوا مني ليه الموبايلات مني أنا وزوجتي، وتاخدوني والوالد بيكلمني الساعة 3:30 بيقول لي ما حدش يكلمني على الموبايل لأنه مش هيبقى معايا ومش عارف واخدني على فين.
نعم.
يعني حسبي الله ونعم الوكيل يعني. فمن ساعة 3:30 إحنا ما نعرفش حاجة لا عن الوالد ولا عن والدتي.
يعني من عصر أمس.
من العصر بالظبط. نعم. من العصر أنا ما أعرفش عنه حاجة وما أعرفش والدتي فين يعني.
هل الآن يا أستاذ ياسر ليست هناك أي معلومات عن شيخنا الكريم الشيخ وجد غنيم؟
والله إلى الآن، حتى أنا لسه عامل مداخلة مع قناة الجزيرة المباشرة سألوني نفس السؤال، قلت لهم والله ما أعرف عنه حاجة.
نعم.
حتى كلمنا السفير اليمني في مصر.
طب ولا السفير المصري في اليمن؟
السفير المصري حضرتك ما بيردش، ما السفارة المصرية معروف عنها إن هي تطلع بالمراد فقط، إنما لو حد في أزمة ما بيستعملوش حاجة. فالسفير اليمني قال لنا ان هو الوضع في اليمن وضع طبعا مش مظبوط ومفيش حد على كراسي هناك، وانت عارف طبعا اليمن يعني
شيخ ياسر، بدل ما النهارده بنستبشر ونقول لعل يكون القرارات اللي صدرت من المشير طنطاوي برفع العقوبات العسكريه عن بعض المدنيين، ونقول نسال الله سبحانه وتعالى ان يكون الشيخ وجدي من احد هؤلاء ال 230 واحد اللي تم رفع العقوبات العسكريه عنهم، يقوم يحصل هذا في اليمن من بعض يعني مش عارف اسميهم ايه في الحقيقه.
ما شوف يا اخي الفاضل، اللي بيلاقيه الوالد دلوقتي في كل البلاد اللي بيروحها هو السبب فيه المجلس العسكري، لانه ما اسقطش الحكم الظالم. نعم. اللي عنه
اكيد.
واحنا يعني عملنا الحمله وكانك بتنادي على واحد اطرش، يعني فين دور المجلس العسكري بعد الثوره؟ فين اسقاط الحكم الظالم عن داعي الى الله سايبينه مشرف في الارض واليمن تعتقل وده ياخده وده يعني انا بعتبر والدي دلوقتي في حاله اختطاف، فين هو؟ انا ما اعرفش ولا والدتي اعرف.
وواجب على كل مصري وعلى راسهم المشير طنطاوي وعصام شرف رئيس راء ان يتخذوا قرارات فوريه وسريعه، وتتحرك الخارجيه المصريه لهذا المصري، دعنا لا نقول فقط انه الداعيه الاسلامي المعروف، ولكن هو احد ابناء مصر المختطفين في دوله فيها ثوره الان، لا ندري اين فضيله الشيخ وزوجته. هذه استغاثة من الأستاذ ياسر وجد غنيم ومن كل المسلمين ومن قناة الحكمة للمجلس العسكري ومجلس الوزراء، وعلى رأس هذين المجلسين المشير طنطاوي والدكتور عصام شرف، نستغيث بكم لرفع الظلم عن المختطف المصري الداعية المعروف الدكتور وجد غنيم. يعني ما فيش وقت للتهريج دلوقتي.
بستغيث بالله على هؤلاء الظلمة اللي مجلس العسكري اللي مش عايز يسقط الحكم، وبحزن
ان شاء الله يستجيبوا استاذ ياسر باذن الله. دعنا نتحدث باللين وكما يعني عهدنا في شيخنا الكريم الذي علمنا كيف تكون الدعوة الى الله سبحانه وتعالى، ولعل الله سبحانه وتعالى ينزل في قلوبهم الرحمة والسكينة ويبحثوا عن هذا المصري المصري، وأكرر هذا رجل مصري الآن مختطف في دولة اليمن التي بها ثورة وهذا النظام المخلوع إن شاء الله. نعم. هل لك من كلمة أخيرة أستاذ ياسر؟
أنا يعني زي ما بقول حضرتك، يعني بقول للمجلس العسكري إحنا عهدنا عليكم من ساعة ما مسكتوا البلد ان انتوا يعني بتعملوا حاجات طيبه.
نعم.
فمن ضمن الاشياء اللي انا بطالب بيها المجلس العسكري هذا الحكم الظالم اللي على الوالد يسقطه، بدل ما هو متشحطط في بلاد المسلمين وبلده اولى بيه
يعود الى بلده.
مش معقول تبقى بعد الثوره وبرضه بيتمسك وبيتشحطط في الدول.
اسال الله سبحانه وتعالى ان يعود الى مصر في هذا العيد الذي اسال الله سبحانه وتعالى ان يكون عيدا مباركا على شيخنا الكريم وحرمه، وأيضا على كل الشعب المصري وكل الأمة الإسلامية. أشكرك شكرا جزيلا أستاذ ياسر وجد غنيم على هذه المداخلة وهذا التوضيح عن صاحب الفضيلة الشيخ وجد غنيم. جزاكم الله خيرا وكل عام أنتم بخير، وتسمع الخير الكثير عن والدك ووالدتك إن شاء الله. أسأل الله سبحانه وتعالى لهما السلامة. أستاذ عادل، ونحن نتحدث عن همجية دولية وليست بلطجة محلية أو بلطجة كما حدث لشيخنا الكريم الشيخ سلامة عبد القوي في إمبابة، وهذه البلطجة المحلية الممنهجة من أيضا من رجالات شرطة ومن بعض أعضاء قدامى لمجلس الشعب ومجلس الشورى. الآن نتحدث عن بلطجة دولية تمارس بحق أحد أبناء مصر في اليمن.
هو زمان كلمة الفلول اللي احنا أطلقناها دي ما جاتش من فراغ. هناك كثير جدا من المسؤولين ما زالوا في السلطة يعتقدوا أن ولائهم للنظام السابق وأن الثورة هذه هوجة وستموت. المشكلة أنهم لم يعيشوا لحظة الثورة في قلوبهم، لأنهم أصلا من الضعف ولا المذلة التي تجعلهم يعبدون النظام السابق حتى الآن. النظام السابق كان بيهين الشعب ويهين المصريين، ليس هنا فقط ولكن في يعني ده كان بيخطف مصريين من إيطاليا عشان يعذبهم لصالح أمريكا، يعني كان بيخطف مصريين من اليمن عشان يعذبهم لصالح أمريكا وكذا. فالآن هؤلاء الفلول موجودين، سواء كان موجودين في المجلس العسكري ولا مجلس مدني ولا مجلس أي مكان مجالس، وهؤلاء الفلول هم المسؤولون أيضا على البلطجة في الشوارع. والرسالة أعتقد أن هي لما خطف مثلا الأستاذ أحمد أبو بركة في الشارع عشان يخطفوا منه المستندات أو يضربوه، ده اعتداء. هذه رسائل ممنهجة وليست عشوائية.
اسمح لي أستاذ عادل، من هذه الرسائل الممنهجة نأخذ هذا الاتصال ونعيد إليك مرة أخرى
إن شاء الله.
دكتور وسام عبد الوارث، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية لك يا أستاذ محمد،
كل عام أنتم بخير.
وأنتم صحة وسلامة. تحية ضيفيك الكريمين أستاذ عادل صبري وأخي وحبيبي الشيخ سلام عبد القوي. ونحن
الله بارك الله فيك دكتور، جزاك الله خيرا وأكرمك الله خيرا.
والحمد لله يعني ما قمنا به معك هو ما هو واجب علينا، سواء يعني ناحية كل مسلم يتعرض لموقف مثل هذا. أنا بس لي تعليق حول مسألة اختفاء أو احتجاز فضيلة الشيخ والدي غنيم في اليمن بهذه الصورة الغريبة. أنا وجهت يعني لإدارة الرسائل لأن أنا نبعه عادي على قناة حكمة لوزارة الخارجية المصرية بالتحرك لمعرفة مصير الشيخ والدي غنيم وزوجته، لأن هذا أمر يجب يعني يجب أن يتصرفوا دون نداءة ولا استغاثة ولا أي شيء. لكن يعني إحنا بنعمل كده ربما يحرك هذا الدماء الأوروبيين ويتحركون لمعرفة مصير الرجل ويتصلون بالجهات المسؤولة في اليمن ويستطيعون حل المشكلة باتصالات هاتفية سريعة طبعا، ولكن لابد من التحرك الإعلامي للضغط عليهم. فإحنا هنبدأ من الآن بالضغط هذا على وزارة الخارجية وعلى رئاسة الوزراء لمعرفة مصير الشيخ والدي غنيم وأين هو وكيف يتعرض لمثل هذا الاختفاء بهذه الطريقة السخيفة.
ولعلك سمعت دكتور وسام من اتصال الأستاذ ياسر أن السفير المصري في اليمن لا يرد على الاتصالات الهاتفية.
نعم، وأنا سمعت يعني ياسر كلمني قبل الهواء بفترة وأخبرني على تفاصيل أكثر ربما لم يذكرها هو على الهواء مباشرة، فيجب أن نسكت عن ذلك وأناشد كل مشاهدينا ومحبينا يعني بالضبط، سواء عن طريق قناة الحكمة أو عن طريق وسائل إعلام أخرى أو عن طريق الفيسبوك وصفحات التويتر، لأن هذا أمر يجب أن يكون هناك له حشد ليعلم هؤلاء اليمنيين أن لهذا الشيخ الكريم رجال يحبونه ورجال يسعون وراءه. ويجب على المصريين في اليمن التحرك، يجب على إخواننا المصريين والمسلمين في اليمن التحرك لمعرفة مصير الشيخ والدي غنيم وأين هو. إن كانت البلاد لا ترغب فيه فيستطيعون أن يسافر لدولة أخرى، الشيخ مرحب به في عدة بلدان أخرى بعيد عن اليمن ومشكلات اليمن.
نعم.
فأرجو كل من يشاهدنا في اليمن
وخاصة ثوار اليمن يا دكتور وسام،
نعم، ونحض ثوار اليمن على التحرك لمعرفة مصير الشيخ والدي غنيم، أن هذا أمر يجب أن لا يسكت عليه أبدا. والحقيقة أنا لا أجد أي سبيل لصرح العيد الحقيقة، وإحنا في مجموعة من الأزمات اللي يجب المسلم يعيها. يعني أنا كنت في الحقيقة بأصدم لما أجد يعني دعاء مثلا في الصلوات التراويح في الدرس اللي بيكون بين الصلوات يتكلمون في أمور في منتهى البعد عن الواقع، يتكلمون في الحب في الله، يتكلمون في يعني كلام بعيد عن الأحداث خالص. احنا عندنا مسلمين بيموتوا في الصومال من الجوع، مسلمين بيقتلون في سوريا، مصر في حالة من الفوضى والبلطجة وعدم فقر لدماء الشهداء، وهناك ضغط على يعني الجهات المسؤولة لمنع وتغييب شريعة الله. أمور كبيرة، أمور جسام يجب أن يوعى الشعب ويجب أن يذكر بها. ولمثل هذه الأمور كان يعني يعيش الشيخ وجدي غنيم وأمثاله المشرفة. فينبغي على إخواننا الدعاء أن يراعوا الموقف وأن يراعوا الواقع. وأنا أتصور برضو أن هناك تقصير، وليسامحني الجميع، يعني هناك تقصير من الدعاء في حق الشيخ وجدي غنيم فضلا عن وسائل الإعلام. ويعني أنا أذكر نفسي وإخواني أن فرحة العيد إحنا بنفرحها لانتهاء عبادة واستقبال عبادة أخرى لمجرد أن هذا من الأمر الشرعي، ولكن الفرحة الحقيقية بقى بالانحراف والرقص والدماء والكلام الفارغ ده ليس محله أبدا، ليس محله أبدا. نحن في أمة يعني مجروحة مكلومة مصابة بكل أنواع الإصابات، يجب أن تداوي جراحها. يجب على كل المسلمين أن يفهموا أنهم في كوارث وليسوا في حياة عادية. الصومال في رقبتنا، السوريون في رقبتنا، اليمنيون في رقبتنا، الليبيون في رقبتنا، وقبل كل هؤلاء الشهداء شهداء ثورة 25 يناير واحسبهم كذلك ولا نزكيهم على الله في رقبتنا. والفساد الذي ما زال يطوفنا كالبلطجية وغيرهم في رقبتنا، يجب أن نفيق حقوق المعتقلين الذين عذبوا في أمن الدولة لكل هذه السنوات ولا يتكلم أحد عنهم ولا يدافع أحد عنهم ولا يأتي أحد بحقوقهم من أولئك الطغاة البغاة من ضباط أمن الدولة الذين كانوا يمارسون فنون التعذيب والإجرام عليهم. إحنا نفسيين وبنأكل الكحك وبنأكل البكيفور ولا في أي حاجة، وحسبنا الله ونعم الوكيل. وأنا آسف يعني الانتعال، لكن حقيقة تقديري للشيخ وجدي غنيم يجعلني أفقد الهدوء. أسأل الله عز وجل أن يفك أسره وأن يرده وزوجته إلى أسرتهم وذويهم ومحبيهم بخير حال، وكل عام وأنتم بخير. وأسف يا شيخ سلامة ومعذرة يا أستاذ
عادل. بارك الله فيك وجزاكم الله خيرا على هذه المداخلة وعلى هذه الحرارة لهذا الشيخ الكريم وهذا الداعية الإسلامي الذي ملأ الأرض بهذه الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، الشيخ وجدي غنيم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفك أسره وأسر زوجته إن شاء الله، وأن يفك الكرب عن كل أبناء المسلمين سواء في اليمن أو في ليبيا أو في سوريا أو في كل مكان من أرض الإسلام. جزاكم الله خيرا شيخي الكريم. في ظل هذه المأساة التي نعيشها مع فرحة هذا العيد، كيف لنا أن نفرح بهذا العيد في ظل هذه الأزمات؟ وما هو الواجب على كل مسلم تجاه إخوانه في كل هذه البلدان سواء في سوريا أو في اليمن أو في ليبيا أو هؤلاء الدعاة كمثل الشيخ وجدي غنيم والشيخ عمر عبد الرحمن الذي لن ننساه أبدا إن شاء الله من دعائنا؟
في الحقيقة أنا السؤال ده طرحته لنفسي أول ما عرفت أن بكرة العيد. عدت أقول أنا بكرة هخطب العيد عن إيه؟ أخطب العيد أو أهنئ الناس بالعيد بمناسبة إيه؟ بمناسبة الصومال اللي بتموت من الجوع، بمناسبة سوريا اللي الناس فيها بتجبر على الكفر، على الكفر صراحة، بمناسبة اليمن واللي بيحصل فيها، بمناسبة كذا، أحزان كثيرة جدا. كان أكبر هذه الأحزان الخبر اللي تلقيته النهاردة قبيل المغرب باعتقال الشيخ وجدي غنيم. الشيخ وجدي غنيم ده مكانة كبيرة أوي، لو قعدنا نتكلم عنه كده نتكلم عنه ساعات. يعني له فضل على يعني بعض الله سبحانه وتعالى على كثير من الدعاة الموجودين، وأنا يعني أعلن ذلك صراحة. هذا الرجل له فضل عليه أنا شخصيا، يعني تعلمت منه كثير جدا جدا، ربنا يبارك فيه. وإن شاء الله يعني سيأتي بعد هذه المحنة منحة كبيرة، أنا عندي أمل كبير أوي. فضل في ذهني السؤال ده، يعني بكرة خطبة العيد أخطب عن إيه؟ أتكلم مع الناس في جموع الأمة اللي موجودة دي كلها.
هتخطب فين الأول شيء؟
هنخطب إن شاء الله في ساحة الكبرى في الشيخ زايد جنب مسجد الخليل. فقلت العيد ألم وأمل. ألم لأنه بيذكرنا بأوجاع كتيرة جدا. واحد جاي يفرح في وسط آلام كثيرة جدا جدا جدا. يعني زادها موضوع الشيخ وجدي حقيقة. لكن ويعني رغم الضبابية الكبيرة قوي في الرؤية الآن، لكن في أمل كبير أوي جاي أوي، أمل إن الأمة إن شاء الله الآن تخرج من كبوتها، أمل إن العيد الجاي، العيد الجاي إن شاء الله عز وجل مصر هتكون أكثر أمنا وأمانا، ليبيا هتكون أكثر استقرارا، سوريا هتكون أكثر حرية بإذن الله عز وجل، اليمن هتكون سعيدة بإذن الله كما يطلق عنها دائما اليمن السعيد، العراق لا ننسى العراق، عندنا جرح بقاله سنين بينزف فلسطين المسجد الأقصى، وغزة التي تضرب هذه الأيام، يعني مآسي من كل ناحية، لكن رغم كل المآسي دي أنا عندي أمل كبير جدا جدا وثقة كبيرة بلا حدود أن الأمة التي أكرمها الله سبحانه وتعالى، أكرمها الله وحده بزوال نظام ظالم كالنظام الذي كان في مصر
أنظمة
وتونس، وأن نرى ما يحدث في ليبيا، والله الذي لا إله غيره، أنا في ميدان التحرير يوم سمعنا خبر تنحي مبارك أنا قلت يا رب ليبيا يا رب ليبيا، لأن مش ممكن الشعوب العربية كلها تثور يعني في اعتقادي إلا ليبيا، لكن عندما تثور ليبيا وتسقط القذافي وأولاده فده كرم من الله سبحانه وتعالى. أعتقد بملء فمي أن الأمة الإسلامية الآن تهيأ وتعد لوظيفة ولرسالة كبيرة جدا، الله سبحانه وتعالى يهيئنا الآن لعمل عظيم قوي أراه تحرير بيت المقدس
إن شاء الله.
إن شاء الله عز وجل، يعني إن شاء الله هذه هي المحطة الأخيرة بإذن الله عز وجل، يعني نسأل الله تعالى ربنا يستخدمنا
تشفي الصدور فيها إن شاء الله
بإذن الله تبارك وتعالى. قضية الشيخ وجد غنيم حقيقي قضية لابد يعني إن إحنا نركز فيها الكلام حقيقة، وأتفق مع الدكتور أسام إن الدعاء في المقام الأول عليهم دور لابد أن يؤدوا، وعليهم تقصير كبير جدا في حق الشيخ وجد غنيم، ولن يغفر الله سبحانه وتعالى لنا إن كل واحد فينا مهتم بنفسه وبيتكلم عن نفسه وبيتكلم عن كذا وكذا ويترك هذا الرجل الذي له فضل على كل الدعاء إن لم يكن يعني
الله
يعني
خير.
طبعا ممن هم في هذه الأعمار.
أشكرك على هذا التفاؤل رغم هذه الغمة ورغم هذه
لا لابد أن نحن نكون متفائلين، لازم يكون عندنا تفاؤل.
بارك الله في الشيخ الكريم. أستاذ عادل، مع هذا التفاؤل لشيخي الكريم الشيخ سلامة، بخبرتك السياسية والمهنية كيف ترى بإذن الله تعالى المستقبل القريب في مصر والدول العربية المصابة بهذه الثورات من أجل خلع هؤلاء الطغاة وهؤلاء يعني الذين يمارسون الدكتاتورية؟
بفضل الله هذا العيد جاء وقلب منشرح جدا
الحمد لله،
في وسط يعني أنا بقول لحضرتك يعني أول مرة أحس بالعيد وإن أنا عايز أعيد وأخرج مع الأولاد فعلا هذه المرة.
خايف من البلطجية؟
لا خالص، أقول لحضرتك بفضل الله حاجة، بفضل الله زي ما قال مولانا الشيخ سلام يعني حضرتك إحنا بفضل الله هذه الثورة قامت وبفضل الله انتصرت، وعندما انتصرت الثورة المصرية ورأيت من يوم 28 يناير الناس في الشوارع العادية دخلت مع المتظاهرين وبدأ الشعب يريد إسقاط النظام، قلت هذه الثورة لن تتوقف في جميع الدول العربية إلا إذا خلعت جميع الدكتاتوريات حتى منها القذافي. بفضل الله كان هذا تفاؤل، وكنت أتحدى زميل لي كان ساعة 4 كده قال لي فيش أمل، قلت له لا الناس دي نزلت، دي نزلت كده، ما نزلتش كده، نزلت دعوة ربانية كده، طالما نزلت لن تتوقف. ورغم البلطجة هذه ظاهرة طبيعية، أنا بس عايز أطمن المصريين أن حجم البلطجة اللي عندنا لا يساوي أي حجم بلطجة موجود في أمريكا، لا يساوي أي حد بلطجة موجودة في جنوب أفريقيا، لا يساوي أي حد بلطجة. النهاردة شفت لندن في حجم البلطجة إزاي، ودي أصل وده اللي أتمنى على الإعلام وأتمنى على السادة الدعاة أنهم يقومون بدور كبير جدا لاستئصال جذور البلطجة، لأن البلطجة ده أنا بشفق عليه لأنه تربى في مناخ سيء واستخدمته سلطة سيئة،
وفي الحال ما ترباش
وما ترباش
نعم،
واستخدمته السلطة في ان هو يفرض جبروته ده وهو ده وضعته في مكان معين وعايز تخليه فيه. انا دوري هنا اعمل ايه فيه؟ لازم اصلحه ولازم اوصله، لازم اتعاون معاه انه يخلع العبايه دي من نفسه. واحنا عندنا نماذج كتيره جدا نفسها توب وما كانتش قادره توب، وعندنا يعني كتير جدا بيتصلوا بينا لما بيلاقوا ان احنا نساعدهم ضد ضباط عايزين يستخدموا تاني، ان هم يستخدموا يبقى
مرشد. نعم.
غصب عنه، والا هيحملوا قضيه او يخلي زميله يحملوا قضيه وهكذا. فدورنا ان احنا نوصل لدول نصلحهم، دورنا ان احنا نعيد دور تفعيل دور اللجان الشعبيه، لان اللجان الشعبيه هي اللي حمت مصر، وهي اللي خلت الامن هو يرجع لمكتبه تاني، لان هو اطلق المساجين واطلق الانفلات الامني، وكان عايزنا نعيش في الهوجه دي. فكرنا ان احنا الامان، انا كنت كان ليا اصحاب اجانب والحمد لله بفضل الله استمروا في مصر، وهم يعني منهم مسلمين ومنهم غير المسلمين. ف كنت اقول لهم كانوا عايزين السفره بتاعهم، قالوا لهم امشوا، قلت لهم ما تمشوش بفضل الله مصر ستظل امن. قال ازاي يعني انت شايف الانفلات واحنا خايفين وممتلكاتنا وحاجات؟ قلت لهم ما تخافوش، الامان في مصر ليس امان قسم شرطه ولا ضابط في الشارع، الامان في مصر ايمان من قلوبهم، لانهم ناس متدينين يعرفون الحق والباطل
بفضل الله.
فبفضل الله هؤلاء الناس الان منهم من امن بفضل الله، لانهم امن بان ديننا ده مش 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 دين سلطه ودين شروط ودين، لا لا لا، ده الناس مؤمنه بالله فتهتدي بهدايه الله وتطلب هدايه الاخر وتطلب الامن والامان من قلوبها مش من عكس بقى امريكا. لما كان يحصل زلزال مثلا في امريكا تلاقي في وسط الزلزال ناس بتسرق المحلات. فبفضل الله احنا لما تيجي في جنوب افريقيا تشوف معدلات الجريمه البلطجه دي هناك، ممكن يعتدوا على الضباط ويأسروه وبيعملوهم بعنف رغم انها دوله يعني اغنى مننا واقوى مننا. في امريكا نفس الوضع، وفي لندن شفت حضرتك شفت نزلوا الجيش وعمل ايه مع مع
نعم. وبفضل الله سبحانه وتعالى، وكما قلت استاذ عادل وكما قال فضيله الشيخ سلامه
انشرح
وكما قال الثوار في نعم. 11 فبراير
نعم.
الله وحده اسقط النظام
بفضل الله.
الله وحده هو الذي اسقط مبارك ونظامه بفضل الله. الله وحده هو الذي اسقط يعني زين العابدين ونظامه. الله وحده هو الذي اسقط القذافي ونظامه. الله وحده الذي اخرج علي عبد الله صالح من اليمن.
صحيح.
وبفضل الله ان شاء الله
انا اقول لحضرتك انا
هو الذي سيخرج بشار الاسد او لا يخرجه حيا باذن الله من سوريا
بفضل عملي في البرلمان وفي رئاسه الجمهوريه وفي مواقع كثيره. الجبروت بتاع السلطه ده لم تكن لم يكن احد يتصور ان يسقط بهذه السهوله في كان هنا او في اي حد، لكن هو فعلا دي ايه من ايات الله انك انت الان اذا كان قابض اليوم على احمى ودلدول الانظمه يعني دي يعني فلول انظمه ودلدول انظمه دكتاتوريه ما زالت موجوده، لكن لما النهارده الشيخ وجدي يقبض عليه النهارده في اليمن وعندنا 50,000 واحد حر، 50,000 مصري كانوا في السجون 20-30 سنة وحر أحرار، فلما تيجي توزنها
المعادلة غير متزن
غير متزن. لما تيجي تلاقي أن كل زي الشيخ شعبان لما قال الشيخ الصوار أنا بسمي شيخ الصوار يعني كله تفاؤل، الواحد فعلا كل ما بيكبر في السن بيحس بقيمة التفاؤل. مصر حرة الآن، تصلي في المكان اللي فضل الله، تصلي في المكان اللي عجبك، تصلي ورا الشيخ اللي عجبك يعني في أي حتة.
الشيخ بيقول وبيتكلم براحته دلوقتي،
ده هل ده يعني مش نعمة من نعم ربنا؟
بفضل الله
بفضل الله. فأنا متفائل جدا، لكن يعني دورنا مع الناس دول كإعلام ودعاء لابد أن نصل لهم، لأن في حاجة مهمة جدا. أنا حتى في حزب سياسي الأحزاب السياسية لا تصل هذه الفئة للأسف ولا تتعاون معها. الذي المؤهل الوحيد الذي يصل هذه الفئة هم الدعاء.
ومن هؤلاء المؤهلين وهم الدعاء
نعم.
إلى هذا الاتصال. السلام نعم. عليكم. السلام عليكم. قطع الاتصال أستاذ أشرف. في الحقيقة أستاذ عادل يعني كلامك وتوضيحاتك يعني بفضل الله مفيدة لمشاهدينا، وقد أزالت كثير من اللغط حول كثير من المسائل، وخاصة موضوع البلطجة والبلطجة الممنهجة في مصر والتي تمارس تحت مظلة من بعض قيادات الأمن وبعض ضباط الأمن في مصر. في نهاية هذا اللقاء لا يسعني إلا أن أتقدم إليك بخلص الشكر والتقدير.
شكرا جزيلا.
وأقول لك كل سنة وأنت طيب، وتقبل الله منكم الطاعة، وبإذن الله يكون عيد سعيد إن شاء الله.
إن شاء الله عيد سعيد علينا جميعا.
كما أتقدم إليك بخالص الشكر والتقدير والتهنئة بسلامة العودة من بشتيل ومن مبابة شيخنا الشيخ سلامة، سلمك الله من كل سوء، وأهنئك بهذا العيد، العيد المبارك، عيد سعيد، عيد الفطر. وأتمنى أن تكون خطبة اليوم بعد سويعات قليلة خطبة موفقة، وأن تكون مسددا فيها إن شاء الله.
جزاكم الله خيرا، وكل عام وحضراتكم بخير، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يعيد هذه الأيام والمسلمون في شتى بقاع الأرض في عزة وسعادة، والإسلام في نصرة وسيادة. كل عام أنتم إلى الله أقرب وعلى طاعته أدوم. نهنئ الأمة الإسلامية عامة وجمهور قناة الحكمة خاصة، والعاملين في قناة الحكمة طبعا، على رأسهم هذا الرجل المحترم حقيقة، وبكل ما تحمله الكلمة من معاني، الدكتور وسام، جزاه الله خيرا، وكل العاملين وحضرتك وكل إخواننا الكرام. كل عام وأنتم بخير، وتقبل الله منا ومنكم الطاعة إن شاء الله.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. مشاهدي الأعزاء، فاصل قصير ويعود إليكم في هذه الليلة المباركة، ليلة العيد وفقرتها، مع الزميل الإعلامي الأستاذ محمد عقل. كونوا معنا وانتظرونا بعد فاصل قصير. جزاكم الله خير.